بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوان الأفاضل، تكلمنا في مجلسنا السابق عما يسمى بالعلاج بالطاقة، وبينا وجه مخالفة هذا النوع من العلم لشريعة الإسلام، وأن هذا العلم بدأ ينتشر بين كثير من الناس ويلقى قبولا لدى جماهير أمة الإسلام. وهنا يأتي السؤال: لماذا تأثر عدد كبير من المثقفين المسلمين بما يسمى العلاج بالطاقة؟ أولا، إذا نظرنا في أحوالهم وأثناء مناقشة بعضهم، أول سبب يظهر هو جهلهم بعقيدة الإسلام الصحيحة، وجهلهم بالأسس التي ينبني عليها الإسلام. والجهل بالغاية التي لأجلها أرسل الرسل. ولذلك في المجلس الماضي أول ما بدأت تكلمت عن الغاية التي لأجلها خلق الله الرسل، التي أرسل الله لأجلها الرسل، الغاية التي لأجلها أرسل الله الرسل، وهي توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك، وهو أن يتخذ مع الله آلهة أخرى. ما هي العقيدة اللي يجهلها كثير من الناس؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ربما في بعض الأحيان تسأل بعض المثقفين: ما الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان؟ ما يفهم معناها ولا يستطيع أن يفرق بينها. بل ربما تسأل: ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ فيقول: لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله. وهذا المعنى ليس هو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. الجهل بباب القضاء والقدر. وربما من أكبر شبه الإلحاد المعاصر ما يسمى بمعضلة الشر. ومعضلة الشر مبناها على الجهل بقضاء الله وقدره، جهلوا الغاية التي لأجلها خلق الله البشر، خلق الله البشر لعبادته وابتلاهم في الدنيا، فوقعوا في هذه المعضلة ونفوا وجود الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يفهموا ولم يتصوروا لماذا خلق الله هذا الكون، ولماذا خلق الإنسان في الكون، خلقه في الأرض، وجعلوا أو وطالبوا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بأن يحقق لهم كل أمانيهم، وإلا فلا يوجد إله. وهذا ما يسمون بمعضلة الشر، ناتج عن جهلهم بعقيدة الإسلام التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو مرتبط بالأول، جهلهم بالشرك وأنواعه. من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام، كما ورد عن بعض السلف رحمه الله تعالى. من لم يعرف الشر ما عرف الخير. عرفت التوحيد لابد تعرف ضده وهو الشرك حتى تتجنبه، ولذلك رب العالمين قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لابد أن تعرف العبادة وتعرف ضدها. البعض اليوم صار يمارس بعض الشعائر الخاصة ببعض الملل والأديان الوثنية، لكم دينكم ولنا ديننا، أصبح يتشبه بهم دون أن يدرك أنه يتقرب بشيء من طقوسهم، وهذا يتعارض مع ديننا الإسلامي ويتعارض مع ما ميز الله عز وجل به هذا الدين من إفراد الله عز وجل بالعبودية. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فديننا يتميز بأنك تخلص في عبادتك لله سبحانه وتعالى. صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك. فالناس نتيجة بعدهم عن العلم الشرعي وتدبر القرآن الكريم ومعرفة أحكام العقيدة الصحيحة أدى بهم للوقوع في الشرك دون أن ينتبهوا لذلك جهلا منهم. الأمر الثالث جهلهم بحقيقة علم الطاقة وأنواعه والهدف والغاية منه. علم الطاقة اليوم صار متفرع كثير الجوانب والفروع والفنون، وخصوصا إذا نظروا إلى علم الطاقة من جهة أخرى، وهذا هو السبب الرابع وهو اغترارهم بخطاب معالج الطاقة الذين يتكلمون عن الطاقة أو يتكلمون عن قانون الجذب أو يتكلمون عن التأمل أو اليوغا أو نحو هذه العلوم المرتبطة بعضها ببعض، يتكلم عن قضية السلام الداخلي، علاج القلق، حصول الراحة، البعد عن الاكتئاب، التفكير السليم، البعد عن التفكير السلبي، جذب التفكير الإيجابي، التفاؤل، العلاج من الأمراض. من اللي لا يريد هذه الأشياء؟ الكل يريدها. ونتيجة بعد الغرب بالذات عن دينهم اللي نجح فيه جهة أو ما يسمى بالفكر الليبرالي في إقصاء الناس عن الدين ووجود الفكر المادي وطغيانه، ونسوا أن الفطرة اللي خلق الله عليها الناس لا تستقيم إلا بدين تتعبد به. ولذلك يقول أحدهم ما من عصر من العصور إلا وقد خلا من كذا وكذا من أمور الدنيا، لكن لا توجد أمة خلت من معبد. فنجح الليبراليون في إقصاء الدين عن الشعوب، وقعت الشعوب فيما أثر على نفسياتهم من الخواء الروحي الخواء الديني، فأصبحوا يبحثون عن أي شيء يتمسكون به. فجاءتهم الثقافة الشرقية الوثنية وعطتهم بعض هذه الأمور التي أحس شعروا فيها بارتياح، وللأسف تلقفها بعض منظري وعرابي الطاقة في زماننا، وبعضهم يحمل حرف الدال، وهذا مما غر الناس فيهم. وعلى فكرة بعضهم ممن يتكلم بجنب حرف الدال اسأل عن شهادته من أي جامعة أخذتها، إما من جامعة وهمية وإما من جامعة من الجامعات المتدنية جدا اللي تعطي الشهادة بالمال وليست بجامعة معترف فيها عالمية. لذلك نقول لهم إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة هذا الأمر قفوا على كتب القوم، وعلى أولا تعلم العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك اقرأ في كتبهم حتى تعلم حقيقة هذه المسألة. من العلوم المخترعة والمتفرعة عما يسمى بعلوم الطاقة الكونية ما يسمون اليوم بعلم الجذب أو بقانون الجذب أو بقانون السر، وهذا موضوعنا في هذه الأمسية بإذن الله تعالى في هذا الدرس. قانون السر اصطلح عليه بأنه علم الجذب، بعضهم يسميه قانون السر وبعضهم يطلق عليه قانون الجذب،
وهذا القانون الذي ابتدعه وأظهره للوجود كاتبة ومنتجة تلفزيونية أسترالية اسمها روندا بايرن في عام هي من مواليد 1951 ألفت كتابا باللغة الإنجليزية عنوانه كتاب السر، ثم بعد ذلك ترجم هذا الكتاب، وهذا الكتاب ذاع صيته وانتشر تحت مظلة تطوير الذات وترجم إلى عدة لغات، بل بلغت كما قيل عدد اللغات اللي ترجم إليها هذا الكتاب 43 لغة ومنها اللغة العربية، فهو من أكثر الكتب مبيعا كما يقال. ما هو قانون الجذب؟ ما هو قانون السر؟ قبل أن ندخل في هذا التعريف والبيان، البعض قد يعترض علينا باعتراض يقول أنتم، على قولتهم بالعامية، أنتم المطاوعة وأنتم أصحاب الشريعة، أنتم الدكاترة، لا تحبذون أي شيء جديد؟ أنتم فيكم تخلف؟ كل شيء جديد تحاربونه؟ الجواب: هذا الكلام غير صحيح. لا نحارب، الإسلام لا يحارب كل جديد، الإسلام يدعو إلى الابتكار، الإسلام يدعو إلى تسخير ما في هذا الكون اللي الله سخر لنا لخدمة البشرية، خدمة الإنسان، خدمة المسلم، لتحقيق الغاية التي لأجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. لكن في المقابل الإسلام يريد أن يحصن المسلمين من أي فكر غريب دخيل على هذا الدين، وهذا من حقي أي جماعة. ليش الدول تمنع بعض الكتب على مستوى العالم؟ بعض الدول تمنع كتب معينة، تمنع مواقع معينة على الإنترنت. شو السبب؟ لأنها تتعارض مع سياستها، تتعارض مع أنظمتها، وهذا من حقهم. كذلك الشريعة الإسلامية تمنع ما من شأنه أن يؤدي إلى انحراف الفكر، لأن من أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين. فوجود فكر فيه انحراف عقدي غير مقبول، ولذلك الإسلام حارب البدع. لماذا حارب البدع؟ لأن البدع لها تأثير على أصل الدين وهو التشريع، فالتشريع من خصوصية الله سبحانه وتعالى، هو المشرع عز وجل، فحارب البدع وحارب ما من شأنه أن يحرف المسلم عن عقيدته. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، قل 10 سنين، ما فرضت عليه عبادة، فقط يصحح اعتقاد المسلمين، اعتقاد الناس. كذلك أي فكر سيأتي لاحقا يتعارض مع أسس الدين لا نقبله، أي فكر يتعارض مع سياسة الدولة لا نقبله، أي شيء يتعارض مع سياسة بيتك أنت ما تقبله. فكيف تطالبني أن أقبل فكرا يتعارض مع أسس الدين ثم تقول لابد من قبول كل شيء جديد؟ نقبل الجديد لكن بشروط. ننظر الآن، ما هو قانون الجذب؟ ما هو قانون السر؟ ما هذا الشيء العجيب اللي ابتكرته هذه الكاتبة التلفزيونية الأسترالية وخفي على أذكياء العالم العربي وأذكياء المسلمين، ولذلك يسمونه أم القوانين؟ هذا قانون السر وقانون الجذب. بل يقول بعض عرابي العلاج بالطاقة في من الوطن العربي، يقول بل كل الكون خاضع لهذا القانون وما أحد عرف لهم. يقولون هو القانون الأكثر فاعلية وقوة. طيب شو هذا القانون؟ خبرونا إياه، خلنا نستفيد منه. قال: عندما تفكر بشأن الأمور اللي تبتغيها عندما تفكر في شيء تريده وتركز عليه انتباهك وخاطرك فيه، سوف يمنحك قانون الجذب ما تريده. ومنو اللي ما يبي يتحقق أماني؟ لذلك حصل فيه انتشار، كل حد يريد تتحقق الأماني اللي عنده زينة ولا شينة. فكرة القانون تقوم على أن الإنسان إذا فكر في أي شيء ويرغب في الحصول عليه فإن الكون مسؤول عن تلبية هذا الطلب. وانتبه معي، أنا أنقل ما في كتاب السر للكاتبة الأسترالية، ما لنا دخل بالترجمات اللي جت بعد. الأصل، الكون مسؤول عن تلبية هذا الطلب، فمجرد وقوع الفكرة والإحساس في النفس يستجلب بذاته ما يساوي من خير أو شر. ويقولون بمقدور الإنسان أن يجذب إليه ما يريد من خلال ضبط تردد موجات عقله. كيف هذا؟ فسروه بطريقة فيزيائية حتى يلبسوا هذا العلم، كما ذكرت لكم في المجلس الماضي، لباس علمي اتجهوا به نحو الفيزياء. فيزياء الكم، مرة يفسرون بفيزياء الكم، ومرة يقولوا قد دلت عليه الأدلة الفيزيائية وعلماء الفيزياء، ثم وصلوا إلى علماء الطاقة الذرية والنووية. يقول عراب، أحد عرابي طاقة العلاج بالطاقة، يقول اكتشفوا أن الذرة مكونة من نواة، والنواة هذه فيها حركة، والحركة فيها موجات، وفيها ذبذبات، وهناك ذبذبات إيجابية وذبذبات سلبية، وكل شيء في هذا العالم مرتبط بهذه الذبذبات. فيقول الغنى له ذبذبة وله موجة، والفقر له ذبذبة وله موجة، والصحة لها ذبذبة ولها موجة، وغير ذلك. حتى يعطيك الكون ما تريد لابد أن تتوافق ذبذبتك مع ذبذبة الكون مع موجة الكون حتى تأخذ اللي تريده. إذا ضعفت الذبذبة وقلت ما تحصل اللي تريده. والمسألة فيزيائية بحتة. في حين، وأنا ما أردت أن أطيل عليكم، علماء الفيزياء تبرؤوا، علماء النفس وعلماء الفيزياء تبرؤوا من هذه العلوم وأعلنوا وهميتها، لأنها لا تقوم على علم صحيح، وتسميته بقانون من الناحية العلمية كذب ودجل، لأن القانون مضطرد. أما هذا مجرد فرضية قد خولفت ولم يأتوا عليها بدليل صحيح. يقول لتحقيق طلبك، تقول هذه الكاتبة الأسترالية، لتحقيق طلبك لابد من ثلاثة أمور. وش الأمور الثلاث؟ أولا أطلب، ثانيا أطلب إيش اللي تريده، خير شر أطلب، ثانيا آمن. تآمن بماذا؟ تآمن أن اللي طلبته سيتحقق. ثلاثة تلقى اللي أنت طلبته. شفتوا كيف السهولة؟ طيب أسألكم الآن، لما وهذا الكلام أسأله لكل شخص معجب بهذه النظرية أو بقانون الجذب، لما نقول أطلب وآمن وتلقى، هذا ماذا يساوي عندنا في الشريعة الإسلامية؟ شو عندنا في الشريعة الإسلامية؟ دعاء جماعة الخير، عندنا فقه كامل اسمه الدعاء. الدعاء طلب، وأن تؤمن أن اللي خلق هذا الكون كله ويجيبه هو الله سبحانه وتعالى، وأنت تنتظر الإجابة، والإجابة لها أحوال في الشريعة الإسلامية. فلماذا نترك الدعاء وفقه الدعاء وننتقل إلى نظرية ألفتها امرأة أسترالية ليس لها دخل في الإسلام وننصرها؟ وحتى يقول أحد عرابي الطاقة 100 دليل في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على صدق هذه النظرية. فهذا من المبالغة في تلقي العلوم دون تمحيص. الكتاب كله من أوله إلى آخره، كتاب السر، يقوم على هذه الفكرة، ويجعل الكون، انتبه، يجعل الكون إله يسأل ويجيب. وهنا اللي ما يفهم قانون الجذب ويقول أنتم ليش تخالفون قانون الجذب؟ لأنك أنت ما قرأت القانون الحقيقي، ما قرأت الكتاب الأصلي. تريد مال، تريد صحة، تريد منصب، تريد سيارة، تريد زوج أو زوجة، بس تمنى واطلب والكون سيلبي لك. جاء في الكتاب صاد 106: إذا كانت تراودك أفكار من قبيل علي أن أعمل بشق الأنفس وأكدح لكي أحصل على المال فلتتخلى عنها. في الحال فعندما تراودك تلك الأفكار فإنك تبث ذلك التردد وتصبح هي صورة حياتك الحقيقية. استبدل بتلك الأفكار فكرة المال يأتي بسهولة ويسر، فقط كرر وردد: يمكنني تحقيق ذلك، إنني سيد أفكاري. لا تشتغل ولا تتعب عمرك ولا تروح خطوط في دوامات ولا تدخل تجارة، اجلس في بيتك وتمنى واحلم. وفعلا ذكرت هي قضية المصباح، مصباح علاء الدين، تذكرون مرسوم متحركة، تمسح عليه يطلع لك الجني على ما يذكرون، شبيك لبيك اللي تريد أنا أنفذ لك. هذه الفكرة تماما. وضربوا أمثلة. مثال الأول اللي أنا أنقل لكم: خفض الوزن. تبى تخفض وزنك وش تسوي؟ لا، الواقع عندنا وش تسوي تخفض وزنك؟ تسوي لك نظام صحي، تروح للمستشفى، تقص المعدة، تشيل المعدة بكبرها، تعمل رياضة، تدخل إلى صالة رياضية، تعب نفسك. لا، ما يحتاج، أبشر صدق، عند قانون الجذب ما يحتاج. تقول هي في صفحة 60: لا بد أن تؤمن بأنك سوف تتلقى ما تنشد، وأن ذلك الوزن المثالي، حط بالك بس، قد صار ملكا، ملكك فعلا. عليك أن تتخيل وتتظاهر وتتصرف من منطلق أن ذلك الوزن صار ملكك بالفعل. ولا بد أن تتخيل نفسك وأنت تستقبل ذلك الوزن المثالي. أنت الآن وزنك 3000 كيلو، لا تخاف بتضعف. شو أسوي؟ تقول: اكتب وزنك المثالي وعلقه على مؤشر الميزان الخاص بك. وزنك 150، كم تريد تكون؟ 70، اكتب 70 كيلو وحط على الميزان. هذا كلامه صفحة 60. أو لا تزن نفسك على الإطلاق، لا تتعب نفسك، توزن بعد مصيبة. ولا تناقض، لا تناقض ما طلبت بأفكارك وكلماتك وأفعالك. شوف كيف أنت المثال. ضربوا مثال لامرأة أرادت الزواج، امرأة بتعرس تبحث عن شريك حياتها، تقول: تخيلت أن الله يرزقني، طبعا ما عندهم الله يرزقني، تقول: تخيلت أن يأتيني شريك حياتي، ما جاء، حلمت، طلبت، ثم بعد ذلك وجدت أن تصرفاتي تتعارض مع نيتي وطلبي. كيف؟ قالت: أنا لما دخل سيارتي في الجراج أحطيها في النص. طيب وين مكان حق شريك حياتي؟ لا يوجد مكان. فتقول: أصبحت أخلي مكان لشريك الحياة في الجراج. طيب وين شريك الحياة؟ بعدين ما وصل. تقول: دخلت البيت شفت الدولاب والملابس مليان بالثياب. طيب وين ثياب مكان لشريك الحياة؟ فسويت له مكان. السرير سويت له مكان. فتقول: خليت أفعالي تتوافق مع طلبي، أصبحت أكلم أهلي عن شريك حياتي اللي هو مش موجود. ثم بعد ذلك جاء شريك الحياة. طبعا كل الأدلة عبارة عن: حدثتني جدتي عن أمها، كلها قصص، كل ناس تحقق لهم كل أمانيهم. شخص كان مصاب بالعمى ما يشوف عدل، بس تمنى وشعر بالرغبة في القراءة بدون نظارة ثم أصبح يرى. هذه قصص جيدة تحكيها حق عيال قبل النوم. طبعا جو جماعة العلاج بالطاقة وألفوا كتاب الكتب في هذا السر. أحدهم اللي هو عرابهم هنا عندنا في دول الخليج ألف كتابا سماه قانون الجذب: كيف تجذب ما تريد لحياتك. المصيبة في هذا الكتاب أنه أضفى عليه الصفة الشرعية والإسلامية على هذا القانون ودعمه بالأدلة الشرعية، من الكتاب والسنة وأصل له ووضع أسسه. كيف عرف القانون؟ وانتبهوا معي لكلمات التعريف سنحتاجها في بعد ذلك في النقد. يقول هذا العراب: قانون الجذب ينص على أننا نحن نجتذب الأحداث التي في حياتنا، وأننا نجتذب إلينا ما نجتذب وفق تجاذب المتشابهات لبعضها البعض. ويقول في صفحة 21: قانون الجذب ينص على أن الإنسان يجتذب الأحداث، إن هذا الأمر يحدث عندما نعطي أمرا ما طاقتنا وتركيزنا واهتمامنا، فقاعدة الطاقة تنص على أن الطاقة حيث التركيز، فحيث ما تركز تكون الطاقة. وباختصار فنحن، شوف الكلام كله عن نحن، ما في شيء لأسمى أن الله عز وجل أعطاك أنت مشيئة أو يلبي لك طلبك أو يعين أبدا. فنحن نجذب الأحداث التي حولنا من خلال التركيز والاهتمام والطاقة. طيب، حتى ما نطول عليكم هذا المفهوم، نأتي الآن للرد على هذا القانون الباطل. أولا، أول قاعدة نحن نعرفها في ديننا الإسلامي، الطلب من العبد وسؤال ما ليس بموجود لكل من يكون لله سبحانه وتعالى، هل يشك في هذا أحد؟ هل هذه العقيدة محل شك واضطراب عند المسلم؟ أبدا، هذه أصل العبادة، أصل الدين. فلا يجوز لك توجيه طلبك إلى كائن من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. لما تطلب ولد، تطلب زوجة، تطلب رزق، تطلب صحة، ما ينفع أن تطلبه من ملك ولا أن تطلبه من نبي من الأنبياء لو كان حيا. يقول الله عز وجل موجها عباده إلى سؤاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أؤمن بالله، ما تؤمن بالكون. قال سل ثم آمن ثم تلقى. سل ربك وآمن بربك يعطيك، سيعطيك، مش على ما تهوى أنت، ليس على هواك الإعطاء. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس وش قال له؟ إذا سألت فاسأل الله، ما قال اسأل الكون. وبين له صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث أن ما أصاب العبد في الحياة في الدنيا فبتقدير من الله سبحانه وتعالى، خير أو شر، ليس له دخل في نيتك خير أو نيتك شر. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة، الأمة هنا بمعنى الكون، هالأمة كلها، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن الكون ما له دخل في الموضوع، الذي ينفعك هو الله، والذي يضرك ويحدث هو الله، أو يرفع عنك الضر، الله هو النافع الضر، اللي يكشف عنك الضر هو الله، واللي يرزقك النفع هو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس ذلك حتى الأعراب. روى أبو داود عن جابر، وتأملوا معي القصة هذه، روى أبو داود عن جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه جابر بن سليم أعرابي جاء رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، يقول رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، يعني يأتمرون بقوله صلى الله عليه وسلم. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله، ما رد. عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك، انتبه الآن للتوجيه، أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، قحط أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. إذن الطلب يوجه إلى من؟ في جميع الأحوال، جميع الأمور، ما قال سل الكون، ولا قال مثل ما قالوا جماعة عرابي الطاقة، عندنا عرابي الطاقة لما سيأتينا الآن، لما جاءوا يترجمون الكتاب السر وشافوا فيه كفريات أمور شركية عظيمة، سؤال الكون من سيقبل به؟ قال أنت سل الله والكون يجيبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله الذي إذا أصابك قال أنا رسول الله إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك.
شوي في مشكلة في الصوت.
رب العالمين سبحانه وتعالى ذم كذلك من سأل غيره، ذم في القرآن من سأل غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له دعوة الحق، كما ذم الله سبحانه من سأل غيره فقال سبحانه وتعالى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه الآية ننتبه لها وسنستخرج منها بعض الحكم. يقول الله عز وجل له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض، هذا الكون، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. تأملوا هذه الآية. أولا الله سبحانه وتعالى حصر الدعاء فيه سبحانه. شو قال في أول آية؟ له دعوة الحق. ثانيا أبطل دعاء غيره، فماذا قال؟ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. كلمة والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء تنفي إجابة أي أحد دون الله سبحانه وتعالى. ثالثا وضع له تشبيها بليغا فقال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الماء في الأسفل وهو يطلب الماء بيده ما يصله، يتمنى فقط. رابعا بين خضوع الكون كله لله، فقال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. خامسا بين الله عجز المدعوين من دون الله، فقال قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. شوف كم وجه للاستدلال في هذه الآية على إبطال دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. تأمل الآية، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه دون الله سبحانه وتعالى هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإن قيل يا أخي أنتم ما فاهمين قانون الجذب، كذا يقولون أنتم من طاوعة ما تفهمون قانون الجذب. هو قانون الجذب ما يتعارض مع ما ذكرت، ومكبرين السالفة وعطينها حجم فوق حجمها. أولا نقول هذا رد شخص جاهل بكتاب السر أو ملبس يريد بالمسلمين شرا ليوقعهم في الشرك والوثنية. كيف؟ مؤلفة الكتاب الأسترالية هذه دعت البشر أو الناس وكل المخلوقات في هذا الكتاب إلى التوجه إلى الكون لسؤاله. وأنا أستمع لبعض عرابي الطاقة وأنا أحضر المادة، أحدهم ماذا يقول في مقطع لها موجود على اليوتيوب، يقول لما أدعو فكل شيء في الكون يتحرك للإجابة. هذا مو بجنبي، هذا مسلم يقول لما أدعو كل شيء في الكون يتحرك للإجابة. من اللي حرك ومتى كان الكون يتحرك للإجابة؟ الآيات القرآنية ماذا يقول الله عز وجل؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال الكون يستجب لكم. وش الفرق بينك وبين كفار قريش اللي كانوا يعبدون الأصنام؟ ليش تعبدوهم؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وتجده يربط الإنسان بالكون، قلنا هذه استرالية ما عندها دين وترى أن الكون يلبي لها رغباتها، هي وشأنها فكرها ما ندخل فيها. لكن أنت مسلم يقول لا، لابد دائما اضبط ذبذبتك واجعلها منسجمة مع ما تطلب ليستجيب لك الكون. هذا تعلق بغير الله عز وجل. الأكبر وشيء أطم، راوندا بايرن جعلت الكون كله ليس فقط مسخر للإنسان، بل ارتقت بالإنسان ليكون في مقام الربوبية والألوهية. طبعا هذا غير موجود في كتاب في الكتاب المترجم، هذا موجود في الكتاب الأصلي. تقول في صفحة 164 أنت صاحب قدرة مطلقة وحكمة ليست لها حدود وذكاء لا نهائي. من هذا؟ الإنسان. إن لديك إمكانيات الله وقوته لخلق عالمك طبعا أنا ما أعرف اللغة الإنجليزية فاعذروني. لفظ العبارة that means that you have got potential and power to create your world. هذه اللي قلت لكم إياها أنا بالنص وقرأتها، واللي يعرف إنجليزي يفهمها. معناها لديك إمكانيات الله تعالى الله عما تقول وقوته لخلق عالمك. ليش تعارضون قانون الجذب وليش تعارضون قانون السر؟ جاءت الترجمة محرفة في الكتاب، لما جوا أصحاب اللغة ترجموها لازم يراعوا شو قالوا. الله أكرمك وفضلك على سائر مخلوقاته، مما يعني أن لديك تصريحا إلهيا وقدرة سماوية لتصنع عالمك. في صفحة 54 وش تقول الكاتبة؟ إنك خالق، وثمة عملية سهلة للخلق باستعمال قانون الجذب. You are a creator and there is an easy process to create using the law of attraction. أنت خالق تستطيع أن تصنع عالمك. هذا يتعارض مع عقيدتنا ولا ما يتعارض؟ عندهم لا ما يتعارض، الأمور سهلة ويسيرة. في صفحة 164 من الكتاب تقول إنك الله في جسد مادي. You are God in the physical body. في ذات الصفحة تقول إنك الله متجليا في هيئة بشرية وجدت للكمال. هذا الأمر تكرر في أكثر من موضع من كتاب السر لمؤلفته روندا بايرن. هل هذا الكلام جائز شرعا؟ جاء في صفحة 141 تقول أي شيء نركز عليه فإننا نخلقه. هذا كلام روندا، هاي روندا. وش قال صاحبنا اللي ألف كتاب الجذب من عرابي الطاقة؟ سنشوف التقارب في الكلام. هي شو قالت؟ أي شيء نركز عليه فإننا نخلقه. يقول صاحب كتاب الجذب فقاعدة الطاقة تنص على أن الطاقة حيث التركيز، فحيث ما نركز تكون الطاقة. هي شو قالت؟ أي شيء نركز عليه فإننا نخلقه. هو ياب العبارة وحط بدال نخلقه الطاقة، والمعنى نفس الشيء، فحيث ما تركز تكون الطاقة. إذن الوجه الأول اللي يبين لنا أن قانون السر والجذب يتعارض مع شريعتنا أنه يدعو العباد إلى سؤال غير الله سبحانه وتعالى، يدعو العباد إلى سؤال الكون، وهذا شرك ولا ينبغي ولا يجوز للعبد أن يفعل ذلك. يا لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني، قانون السر أو الجذب يتعارض مع ركن الإيمان بقضاء الله وقدره. كم كملنا من الوقت؟ زين، إذا مليت خبروني. رب العالمين خلق كل شيء بقدر، صحيح؟ هذا حين نعرفه. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما يحصل في هذا الكون بقدر الله سبحانه وتعالى. طيب ما يحصل لك أنت أيها المسلم، ما يحصل لك أنت أيها المسلم من خير أو شر، من ويني؟ بقضاء الله وقدره. أركان القضاء والقدر أربعة: العلم، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض، لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة الله. الرابع: الله خالق كل شيء. وارجع إلى تفاصيل الإيمان بالقضاء والقدر عند أو في كتب العقيدة. في قانون السر، من السبب في جلب الخير والشر للإنسان؟ من خلال التعريف. قلت لكم ركزوا على التعريف، خلينا نرجع للتعريف. وش قال العرابي ذاك العراب؟ قال نحن نجتذب الأحداث التي في حياتنا. فقانون السر يقوم على أن الذي يجلب الخير لك هو فكرك أنت. فإذا أنت تفكر في الخير بيجيك الخير، طيب أنت ما تفكر في الخير، تفكر في الشر بيجيك الشر. إذن فعل الخير والشر أو ما يصيبك من خير وشر ليس من الله، وإنما منك أنت بسبب تفكيرك. واحد منهم من عرابي علاج بالطاقة يقول: ليس الله مسؤولا عن فقرك ولا عن مرضك، أنت المسؤول عن هذا، والله يوم القيامة سيحاسبك على فقرك وسيحاسبك على مرضك. ليش يا ولد الحلال؟ شو السالفة؟ قال: لأن الله أعطاك من العلوم ما تجتنب به الفقر وتجتنب به المرض، أنت ما طبقت. هذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة ولا لا؟ في أن الخير والشر من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول لك الإنسان، يقول لك القانون هذا لا يتعارض معه. ليش أنتم معصبين على هذا القانون؟ بل واحد منهم من عرابيهم يقول: القدر تفاعلي، القدر تفاعلي، يتفاعل مع الإنسان طوال الوقت. يمكنك أن تغير قدرك الآن، يمكنك أن تغير الكارما. يسميهم حشرون بهالكارما. تذكرون الكارما ولا لا؟ قانون الكارما المتعلق بعقيدة التناسخ عند الديانات الشرقية، الجماعة يوخضوا عندنا لبسوا لباس شرعي، قانون الكارما عندهم شرعي ووضعوا عليه أدلة حتى يوم القيامة. هذا صاحبنا، ما بقول اسمع أساس ما نسوي لي مشاكل، لما نوع ذكر اسماء في المحاضرات. هذا العراب شو يقول؟ عرابهم يقول: القدر تفاعلي يتفاعل مع الإنسان طوال الوقت، يمكنك أن تغير قدرك الآن. من اللي يقدر يغير قدره؟ جماعة الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلقها 50,000 سنة. والله عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، والعبد يعمل مسيرا تحت مشيئة الله ولا يعلم أصلا ما قدره الله له حتى يغيره. لكن على حسب مؤلفي قانون الدجل هذا والكذب يستطيعون التغيير. الوجه الثالث في بيان قانون السر والجذب، في بيان بطلانه ومصادمة لأصول الشريعة الإسلامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كيف يستجيب الله الدعاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. دل الحديث على عدة أمور: أولا، الدعاء المستجاب من الله له شروط، ومن هذه الشروط أن لا يحتوي على إثم ولا على قطيعة رحم، فإن حوى شيئا من ذلك لم يستجب الله لك. ثانيا، إجابة الدعاء لها عند الله ثلاث أحوال، واحد من ثلاث أحوال: إما أن يعطيك الله ما طلبت، وإما أن يؤخر لك ما طلبت إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنك من السوء ما لا تعلم. كذلك دلت النصوص الشرعية على أن الدعاء له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه تحقق المطلوب، وإلا فلا. الاعتداء في الدعاء يمنعك من استجابة الدعاء. قال الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. أكل الحرام يمنعك من استجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أما قانون السر والجذب المزعوم فيخالف كل ما تقرر. ليش؟ لأن يقولك فقط أطلب. من المسؤول عن تلبية طلبك؟ الكون. ما يفرق بين طلب صحيح أو طلب ضعيف، طلب شرعي أو طلب محرم. فقط أطلب والكون لابد أن ينفذ طلبك. بل مرة واحدة ما يحتاج أنك تلح في الدعاء. تقول هذه المؤلفة صفحة 48: لست مضطرا لأن تطلب مرارا وتكرارا، أطلب مرة واحدة فقط. السنة النبوية دلت على ماذا؟ على أن الله يحب الإلحاح في الدعاء. الوجه الرابع الدال على كذب قانون السر ومنظريه، كما ذكرت لكم أن ترجمة الكتاب مخالفة في كثير من المواضع للنص الأصلي، فجاءت الترجمة مهذبة للانحرافات العقدية في الكتاب الأصلي وعبارات فيها تحايل. لماذا؟ هذا الأمر مخالف للمنهجية الصحيحة في الترجمة. الأمر الثاني يدل على سوء نية. وأثناء المتابعة لبعض يعني حوارات هؤلاء الناس ودوراتهم، ترى أن أقوالهم مشابهة لما ورد في الكتاب الأصلي من اعتقاد. طبعا من الأمور العجيبة اللي صارت أنهم راحوا واستبدلوا كلمة الكون، اسأل الكون، الكون يستجيبك بشو؟ بالخالق. انت بهالطريقة هدمت نظرية السر كاملة. ما السبب؟ الكتاب اللي عند هذه المؤلفة جعل علاقة ميكانيكية بين الإنسان وبين الكون. انت بس انت فقط فكر واطلب في نفسك وتمنى الكون يستجيب لك. فلو شلينا كلمة كون وحطينا الخالق، انت فقط فكر وتمنى الله يستجيب لك، الكلام صحيح؟ أبدا. ومع جهودهم، إلا أنهم وجهودهم في الترجمة وقعوا في انحرافات حتى في الكتابة باللغة العربية. جاء في كتاب السر باللغة العربية مترجم صفحة 85 يقول: الكيفيات هي مملكة الكون نفسه، الكون الذي يعلم دوما أقصر الطرق وأسرعها وأنجحها وأكثرها تناغما بينك وبين حلمك. معقول هذا الكون؟ هذا الكون يصفه بهالطريقة؟ الكون الذي يعلم دوما أقصر الطرق وأسرعها وأنجحها وأكثرها تناغما بينك وبين حلمك. صفحة 48 في الكتاب المترجم: دورك أن تصوغ طلبك، أن تصوغ طلبك من الخالق. هذا التلطيف. والكون سوف يتولى المهمة. الأمر حقا بهذه السهولة. في صفحة 74: وجه طلبك للكون. طيب وين خالق الكون؟ هنا نسوا ظاهر، نسى يحط الكلمة خالق الكون، سقطت سهوا. صفحة 74: وجه طلبك للكون ودع الكون يعرف ما تريده، ولسوف يستجيب الكون لأفكارك. هنا اتذكر كان يقول بإذن الله. يعني أمر عجيب وغريب في أنهم يدعون الناس إلى سؤال الكون، وكأن الكون إله يجيب ويعلم حاجات الناس، ولا يعلم السر أخفى إلا الله. الكاتبة تقول: فقط فكر والكون يستجيب لك. الكون يعرف السر، يعرف ما في قلبي حتى يستجيب لي ويقول لك: ذاك ربط ذبذباتك بذبذباته، كأنك ذبذبات راديو تربطها بي حتى تستقبل التردد، ثم يربط لك إياها بالفيزياء. يعني كذب على الناس، والناس تصدق وتدافع بقوة، ثم هم كذلك من أسباب يعني أن الناس تأثروا، أنهم يقول لك كلام هذه المطاوعة تراها تشدد ويرفضون الجديد، وهؤلاء القوم فيهم تخلف ورجعية. فالناس يوم تسمع واحد المثري متكلم هذا مسا متخلف، فما خلاص حصلوهم، ما يحتاج أن يسمع شيء. طيب ظهر القانون هذا، قانون السر، لابد أن يضفون عليه الصفة الشرعية، فانبروا جماعة العلاج بالطاقة الكونية للاستدلال على قانون السر. المصيبة قانون السر وضعته امرأة استرالية غير مسلم. هذه نظريتها هي، قد تكون حق قد تكون باطل. طيب نحن درسناها رأيناها تعارض القرآن تعارض السنة، ما لا ما نريدها خليها عندنا. قالوا لا 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 أبدا. يقول هذا العراب، عراب الطاقة مسمينه أنا، عراب العلاج بالطاقة، يقول هناك أكثر من 100 دليل شرعي على مفهوم الجذب. الله أكبر. أحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة خلق القرآن الكريم في آخر مع آخر الخلفاء قبض على واحد من أهل العلم شايب، ولما جيء به كان إلى الواثق على ما أظن المتوكل نسيته، فقال له ناظر أحمد، أحمد بن دؤاد، قال له ناظره الشايب هذا العالم، قال له ما يقدر يناظرني. عصب أحمد بن دؤاد، قال له خل المناظرة عندي أنا أسأله. قال أسأله تفضل. قال يا أحمد، هذا اللي تدعو إليه الناس من أسس الدين، أساس من أسس الدين؟ قال نعم. قال يعني القول بخلق القرآن إذا أنا ما قلت له ما قلت له يعتبر إيماني ناقص؟ قال نعم. قال إيماني ما يكمل إلا بهالقول؟ قال له نعم. قال له زين، هذه وحدة. اثنين، هذا الشيء العظيم هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ سكت. هل علمه أبو بكر ولا ما علمه؟ سكت. هل علمه عمر؟ هل علمه عثمان؟ هل علمه علي أم ما علمه؟ فإما أن تقول أنهم علموه وسكتوا، طيب، فيسعك ما وسعهم، هم علموا وسكتوا، أنت مو بحسن عنهم، سكت. أو تقول أنهم ما علموه وعلمته أنت يا لكع ابن لكع. هذه المناظرة يقال كانت هي الفيصل اللي أنهت الفتنة، حتى الخليفة سقط على ظهره من الضحك. الآن هذه اللي مولودة في عام 51 أتت بنظرية تتعلق بهذا الكون كله، جهلها العالم كله، عليها 100 دليل من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الشافعي ما انتبه لها، ولا أحمد ولا مالك ولا الليث ولا الأوزاعي ولا الصحابة من قبلهم ولا العلماء من بعدهم، واكتشفتها امرأة غير مسلمة وهي موجودة في كتابنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيء يا أخي ما يدخل العقل. خاطب الناس على قدر عقولهم، حتى خاطبهم بما يعقل. ثم لما وجدنا إلى الأدلة، نظرنا الأدلة، فإذا هي إما أدلة صحيحة والاستدلال محرف، يعني جيب لك دليل، وكعادة أهل الزيغ والانحراف يتبعون المتشابه في قلوبهم زيغ واستدلالات عجيبة وغريبة ما تكلم بها أحد. وذلك أحمد بن محمد رحمه الله يقول لا تأتي بشيء ليس لك فيه سلف. تفسير هذا من فسره حتى أنتم تفسرون هذه آيات قرآنية؟ أنا ما إذا شغلكم بها ولا ندخل فيها، اللي ذكرناه يكفي لبيان بطلان هذه النظرية. وإما أن يكون دليلا غير صحيح أصلا، مثل جوكل حديث تفاءلوا بالخير تجدوه، قالوا هذا دليل، هذا ليس لا يصح دليلا. أولا مو بحديث، أولا ليس بحديث، ثانيا تفاءل بالخير شو معنى تفاءل بالخير؟ ما قال لك أنك تسلب سل الكون، ولا قال لك تمنى الشر والخير. النظرية تقوم على أن أي فكر تريده، أي شيء تطلبه يعطيك خير أو شر. مش دخل هذا اللفظ أو هذه الحكمة أو هذا القول في نظرية الجذب؟ لا دخل لها نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. جاءوك كذلك إلى حديث البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق ليس بحديث. طيب قد يكون معنى صحيح، لكن ليس معناه أن كل بلاء تتكلم به يصيبك. العرب كانوا يحبون استخدام الألفاظ الطيبة في الأمراض، المرض يسمونه عافية، فلان المريض يقول فلان بعافية. وشريعتنا الإسلامية جاءت بطلب الدعاء من الله بالخير ليس الدعاء بالشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، وقال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا بين الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم أو فيستجيب لكم. بعض الأحيان الإنسان قد يدعو نفسه ويصيبها الدعاء اللي ذكره. جاء في الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور، لا بأس إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، كيف رحت؟ ثم مات، هو دعا على نفسه. فخطأ أن نأتي إلى النصوص الواردة في الدعاء منطبقها على قانون الجذب. يختلف اختلاف كلي في الهيئة، في الأسس، في الأحكام. لذلك إخواننا الأفاضل، الكلام في موضوع الجذب يطول، وهو بالحقيقة فعلا قانون السر خرافة. وعندنا في شريعتنا الإسلامية الدعاء، وهو الأفضل، ليس أفضل فقط لأنه من الله سبحانه وتعالى، والكون لا يستجيب لأحد، الكون لا يستجيب لأحد، الذي يستجيب الطلب هو الله. الكون لا يعلم ما في نفسك، الذي يعلم السر وأخفى هو الله، الذي يعلم ما في الصدور هو الله. الكون لا يلبي لأحد طلبا كائنا من كان، لأن الكون مخلوق مربوب تحت سيطرة الله سبحانه وتعالى، خضع لله، السماوات والأرض والجبال تخضع لله سبحانه وتعالى، ما تستجيب لأحد. فكيف أن توجه طلبك للكون أو تصدق ما يقوله عرابي أو ما يقوله عراب العلاج بالطاقة من أنك اسأل الله والكون يستجيب لك؟ وين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ اللي يجيبك الله سبحانه وتعالى، إذا سألت فاسأل الله، واللي يجيبك هو الله سبحانه وتعالى. والدعاء له أحكامه، لا يعطيك الله عما تريد، قد تسأل الله شيئا يضرك، ومن حكمة الله أن لا يعطيك إياه، فإن أعطاك إياه ضرك ولم ينفعك. شو معنى الحمد لله رب العالمين؟ الرب هو اللي يربي خلقه على ما يصلحهم وينفعهم. فلذلك بارك الله فيكم، لما نتكلم عن العلاج بالطاقة ونقصد الطاقة الكونية على ما يذكرون، ليس الطاقة الإيجابية لأنك تكون متفائل ويكون عندك أشياء طيبة، والطاقة السلبية التشاؤم وغيرها، لا، إنما شيء معين نتكلم عليه، العلاج بالطاقة، أنك تستجلب الطاقة من الكون لتنتشر في الشاكرات اللي في جسمك، وتبدأ تتنفس بطريقة معينة وبأشياء بطريقة خاصة لأجل أن تتوزع الطاقة في جسمك، وتستخدم ما يسمى بالمانترا، وتستخدم بعض الألفاظ، كلها عبارات جاءت من الخارج، من ثقافات أجنبية. نحن أهل إسلام نعتز بديننا، نعتز بقواعدنا، بأسسنا، ما لنا دخل في ديننا. أسأل الله العظيم رب العالمين العظيم يوفقني وإياكم لكل خير. بقي عندنا إن شاء الله بعد رمضان نتكلم إن يسر الله على أمرين. الأمر الأول، بقي عندنا التكلم على التأمل واليوغا، لأن هذه لها علاقة بعلم الطاقة وبالعلاج بالطاقة وبالطاقة الكونية. ثم إن يسر الله المحاضرة الأخيرة نتكلم على أبرز المخالفات العقدية في موضوع العلاج بالطاقة الكونية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه أن ييسر لنا صيام شهر رمضان وقيامه، وأن يعيننا على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.